بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نبض الثورة، نبض الثورة السورية من الداخل، نبض الثورة التي لا تزال تنزف وتنزف، نبض الثورة التي لا يزال العالم يتفرج عليها بصمت، نبض هذه الثورة اليتيمة التي لم يقف معها سوى الله عز وجل، وكفى بالله عز وجل نصيرا لهؤلاء المظلومين، وكفى بالله عز وجل نصيرا لهؤلاء المضطهدين. ومن أخرج هؤلاء هو القادر على نصرهم إن خذلهم الجميع. مشاهدين الكرام، يسرني في هذه الحلقة ويشرفني أن يكون ضيفي الشيخ الدكتور ناصر العمر، الأمين العام لرابطة علماء المسلمين والمشرف العام على موقع المسلم. حياكم الله شيخ.
وحياكم الله جميعا، والأخوة المشاهدين والأخوة الأبطال في الشام وفي غيرهم بلاد المسلمين.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. قبل أن ندخل في محور حلقاتنا لهذا اليوم، كيف يمكن أن نوصل رسالة للجميع عن فضل هذه البلاد وبما شرفها الله عز وجل به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضل الشام من البدهيات، ولذلك وردت فيها أحاديث صحيحة كما تعلمون، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: فسطاط المسلمين يوم الحمة، يوم الملحمة بالغوطة، قال: إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. و قد ألف بعض العلماء كالشيخ الألباني كتابا سماه فضائل الشام، وورد فيه الأحاديث الصحيحة، وهي كما تعلمون هي مكان المحشر، وهي التي ينزل فيها عيسى عليه السلام في دمشق، وأيضا يقاتل فيها الدجال ويفتح فلسطين. فكل هذه، ولو جلسنا نتحدث في هذه الحلقة عن فضائل الشام لما كفى الوقت.
طيب شيخنا الفاضل، تحدثتم في أيام غزة، أحداث غزة الأخيرة كانت حوالي تقريبا قبل سنتين، قلتم في حديثكم لإحدى القنوات أن هناك صحوة إسلامية قادمة. الآن الذي حدث في مصر وفي تونس وفي أغلب البلدان التي حدثت فيها ثورات، هل هو تفسير أو ينطبق عليه كلامكم الذي ذكرتموه سابقا؟
يقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الآن الواقع كما أشرتم، وبخاصة منذ سنة، من أقوى الأدلة على هذه الصحوة القادمة. هناك مخطط جهنمي من بعض المثقفين كما يدعون والصحفيين لبيان أن الصحوة قد ولت، وهذا غير صحيح. من الذي حرك الأمة خلال سنة فقط؟ بل في أحداث غزة كما قلت، هذا الصمود وهذا الثبات الذي كل محاولات الأعداء لإفشال ما يحدث في غزة ما استطاعوا إلى اليوم كما تعلم. بل اليوم أتحدث مع أحد الأخوة من فلسطين، دليل على استقرار غزة وثباتها أن يخرج رئيس الوزراء منها، لولا أن لم تكن آمنة لما خرج. ثم تأتي هذه الثورات، ما يسمى بالربيع العربي، وأنا أسميه الربيع العربي والخريف العربي، ربيع للشعوب الذي هذه الشعوب المسلمة البريئة البسيطة السهلة الذي ما كان يؤبه لها أقبلت على الله جل وعلا، وخريف لتساقط هؤلاء الحكام كأوراق الخريف، يتساقطون واحدا تلو الآخر، وسنر البقية بإذن الله كما يحدث في الشام، هو حديثنا اليوم. نعم، صحوة عجيبة جدا أذهلت العالم كله، وكل الناس يطالبون بالإسلام. انظر الانتخابات التي حدثت في مصر وفي تونس وقبل ذلك في ليبيا بدون انتخابات، كل الإسلام. تجد البسطاء الكبار الصغار يرفعون هذه الشعارات، أليست هذه الصحوة؟ بعد 40 سنة أو 50 سنة من مكر العلمانيين وتضليلهم، فإذا الناس كلهم يعودون يقول لا إله إلا الله. أين التخطيط؟ أين هذا الإجرام؟ أين تغريب الأمة؟ أين؟ نعم فيه مظاهر لا أنكر، لكن نعم، تبقى الحقيقة. نعم، الصحوة قادمة، بل دين الله منصور وعزيز.
نعم، بما أننا تحدثنا عن الثورات بشكل عام، هل يمكن المقاربة بين ما يحدث، ما حدث في ليبيا وتونس ومصر، وبين ما يحدث الآن في سوريا بشكل عام؟
لا شك هي حلقة منتظمة، صحيح تختلف البلاد بعضها ببعض، وما حدث في تونس هو الذي فجر أوضاعا كانت مكبوتة. والشام قد تقول لماذا تأخرت بعض الشيء؟ لأحداث حماة التي قبل 30 سنة وكان فيها إشكالات معينة، ليس هذا ما كان الحديث عنها. فكان كل تلك الدول كانت الشعوب تعيش كبتا، وكما قال الشاعر الإسلامي إقبال: لا بد للمكبوت من فيضان. هذه سنة الله في الخلق، فثارت ففجرت في تونس، ثم كانت مصر يقول بمنأى عن الأحداث، فإذا هي تتفوق على تونس فيما أحدث، فإذا القذافي يقول أبدا ليبيا في مأمن ويخرج مع الناس يتظاهر يطالب بالحقوق، وتعرف نهايته التي فعلا شفى صدور قوم مؤمنين، وحدث في اليمن، وها هو الآن يحدث الشام. نعم هي حلقة مترابطة، وعلى البقية أن ينتبهوا إن لم يعالجوا الأسباب التي أثارت تلك الأحداث فستمر على بلادهم شاءوا أم أبوا. بل يحدثني أحد الأخوة بالأمس يقول لأول مرة العرب المسلمون يصدرون شيئا، صدروا هذه الأحداث حتى للغرب الآن، وفي بعض بلاد الغرب وفي بلاد أفريقيا تحركت الشعوب لتطالب بحقوقها المشروعة التي طالما انتهكت وأخذت. نعم هذه سنة جارية، والله حكيم عليم.
نعم. طيب شيخنا الكريم، الناظر إلى الأمر يرى اختلافا في رؤى ومواقف الجامعة العربية تجاه ما حدث في بعض الدول. فعلى سبيل المثال الجامعة وقفت إن صح القول موقفا مشرفا في تجاه ما حدث في ليبيا بوقوفها وما إلى ذلك. الآن نرى الجامعة العربية تسكت، وبل البعض يتهمها بأنها متآمرة مع النظام. وأنتم كذلك ذكرتم في لقائكم، قلتم بالحرف الواحد وانتقدتم الجامعة العربية، وقلتم أنه خلال 40 عاما سابقة لم تقف الجامعة أي موقف مشرف، بل وقلتم أن بعض الدول العربية يجب أن تكف شرها عن ما يحدث في غزة كان الحديث، وبعض الدول لا ننتظر منها شيء، نريد منها فقط أن تقف موقف المحايد. هذا الكلام لبعض الدول العربية ينطبق كذلك على سوريا؟
نعم ولا شك ينطبق على سوريا وعلى اليمن وعلى غيرها يا أخي الكريم. الجامعة العربية منذ أنشأت لا أعرف لها مواقف، وسأذكر لك قصة موجودة في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. أرسلت له جامعة الدول العربية، قالوا لدينا مؤتمر من أجل توحيد الأهلة في البلاد العربية، ونريد يا سماحة الشيخ عندما كان مفتي الديار السعودية رحمه الله كما تعلمون أن تطلع على هذا الملف وترسل مندوبا يشارك في المؤتمر. فتدري ماذا كتب لهم؟ وهذه موجودة، وثيقة موجودة، قال لهم توحيد الأهلة كان الخلاف قديما ولا أشكال فيه على الأمة، إن كنتم صادقون باسم جامعة الدول العربية فوحدوا الناس على لا إله إلا الله، اجمعوا الناس على التوحيد، وسأعيد لكم المعاملة بكاملها دون الاطلاع عليها. فمن حكم عليها قبل أكثر من 40 سنة الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذه الجامعة لا يرجى منها خير، فقط هي صدى اسمح لي للغرب أو الشرق. عندما كان ما يسمى بالانحياز الشرق أو الغرب، هي منقسمة في داخل مؤتمراتها يتخاصمون أيهم الذي مع الشرق أو الغرب، يتسابقون. نعم حتى في ليبيا تقول موقفا مشرفا أنا أتحفظ، هي صدى لما حدث القبل، جاء الغرب لليبيا فوقفت بعض الموقف. بل كما قلت نعم أطالب الجامعة العربية أن تكف شرها. قد تقول لي كيف بعد 8 شهور ترسل المراقبين؟ وماذا حدث من المراقبين؟ أنا لا أعمم الكلام عن كل مراقب، ففي بعضهم الخير، لكن عدد منهم يا شيخ الذين يمثلون الجامعة ماذا فعلوا؟ أصبحوا صدى مع كل أسف، وشهود زور بعضهم في بلد دور الزور. نعم أقول إن بعثة المراقبين بالجملة هم شهود زور في بلد فيها بل تسمى دور الزور، فالملافقة طريفة من هنا. فلو كفوا عنا شرهم، وبالمناسبة يا أخي الكريم كف الشر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو الدرداء أبو ذر رضي الله عنه، قال أوصني يا رسول الله، إلى أن قال له فإن لم أستطع أن أفعل، قال أن تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. نعم الجامعة العربية وبعض الدول لو كفت شرها عن بعض ما يجري في بعض الدول العربية لكان خيرا عظيما، لكن مع كل سبب لم تفعل. نعم لا زال عندنا أمل، نؤمل أن تقوم بواجبها، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك.
أستشف من حديثكم شيخنا يعني كأنكم تقولون أن الجامعة العربية جزء من المشكلة الآن في سوريا.
نعم قد تقول كيف جزء من المشكلة. لما بعثت المراقب أولا كان لها موقف قبل المراقبين تفاءل فيه الناس فميعت القضية، ثم أرسلت المراقبين فقال الناس على الأقل يكونوا شهداء يظهرون أمام الناس يثبتون الحقيقة، فهدأ الناس أملا في الجامعة العربية كالغريق يتعلق كما يقولون بالقشة. ولكن ما الذي فعل هؤلاء المراقبون مع كل أسف؟ لو راقبوا الله في أفعالهم لما كان ما حدث منهم إلى الآن. ويقول بعضهم نحن سنرفع تقريرنا لجامعة الدول العربية. نعم أقول بعض المراقبين من باب العدل كانت لهم مواقف جميلة وصرحوا تصريحات جيدة، لكن أتكلم عن جملة المراقبين، كان الأولى إذا لم تستطع أن تؤدي دورها هي بعثة هزيلة ضعيفة لا يملكون ما يدافعون به عن أنفسهم. أتعلم أن بعضهم من النكت التي خرج لا يملكون كاميرا التصوير يصورون الأحداث، ماذا ينتظر من هؤلاء؟ نريد منهم تصريح في القنوات الفضائية العالمية وهي مفتوحة أمامهم. أين هل رأيت شيئا من ذلك يستحق الذكر إلا حالات يسيرة من باب العدل؟ لا بد أن ننصف، وإذا قلتم فعدلوا. نعم، فهذا التصرف من الجامعة العربية خدر الناس، خدر الناس. فلو كفوا شرهم وقالوا نحن نعلن أن لا نستطيع أن نفعل شيئا، بل إن أحد كبار مسؤول الجامعة العربية في أول الأحداث أعلن وقوفه مع النظام السوري. هذه الجامعة العربية، إلى متى نخدع؟ إلى متى نغرر بنا؟ إلى متى تبقى جامعاتنا أو منظماتنا صدى للغرب لا صدى للشعوب التي هي تحركت اليوم؟ الشعوب هي التي تحركت الآن، ويجب الجامعة العربية أن تمثل الشعوب لا تمثل الأنظمة. اسمح لي، أنظمة أنت تعلم إشكالاتها وتمثل توجهاتها الغربية أو الشرقية، والله المستعان.
حتى في تصريح اليوم لرئيس أو الجامعة العربية السيد نبيل عربي قال أن النظام سحب المظاهر المسلحة والدبابات من الأحياء، ولكن تبقى فقط إطلاق رصاص وقناصة. كذلك ألا يمكن يفسر هذا؟ أي دبابات سحبت والأرض لا تزال مليئة بالدبابات؟
يا أخي الكريم، في هذا شاهد دليل على معاولة هؤلاء. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذه الخيانات يا شيخ التي مارستها الأمة. الآن القتلى يوميا، بل ازداد القتلى بعد مجيء المراقبين. لأن النظام السوري اطمأن، وقد تكون فيه قضايا داخلية لا نعلمها. فهذه كانوا في حمص في زاوية، والقتل يستحر في زاوية أخرى داخل حمص. أين المراقبون؟ إمكاناتهم ضعيفة. هذا إذا أحسن الظن في أفرادهم. هم إذن جاءوا لتغطية الجريمة، اسمح لي، للشهود على تغطية الجريمة والإعطاء غطاء ليفعل النظام السوري ما يشاء، والله المستعان.
طيب أيضا الشيخ ناصر، ماذا عن الدور التركي للأزمة السورية؟ البعض منذ بداية الأحداث كان الجميع يتحدث عن دور تركي قادم، والآن 10 أشهر، كيف تقيمون الدور التركي؟
هذه وقفة مهمة جدا يا أخي الكريم. كان الناس يؤملون على النظام التركي وفي تركيا، وخاصة حزب العدالة والذين حكموا، ومن باب العدل كانت لهم حسنات لا تنكر في داخل تركيا، ولهم أثر لمسناها في زياراتنا لتركيا في الشارع التركي وفي تنظيمات معينة. لابد من العدل مع الكل، طيب. لكن الذي حدث الحقيقة من تركيا في مواقف محزنة. أولا مع ليبيا، كانت مواقفهم أيام أحداث ليبيا محزنة، وكان في صفقات بينهم وبين النظام القذافي. لم يكن يتوقع أحد أن تقف تركيا هذا الموقف السلبي، بل يمكن أقول المعادي، السلبي أخف. ثم جاءت أحداث سوريا فأعطتنا التصريحات، وأفاجأ كل يوم يصرح قادة تركيا سواء من وزير الخارجية أو غيره، لن نسكت ولن نرضى. كم مضى؟ 8 أشهر الآن أو 9 أشهر على الأحداث وهي المجاورة. قاتل الذين يلونكم من الكفار. نعم، ثم ماذا فعلوا؟ وهم الآن لديهم القوة، يضربون في يمين الشمال، يضربون في الأكراد كما تعلم. نعم. وقتل مستحر. الحقيقة كان موقف تركيا مخيب للأمل، ولذلك فأنا أرى أن يعاد النظر في تقييم الحكومة التركية وأنصحها. ونعم فيهم أناس ترجى فيهم الخير حتى من باب العدل، أقول لك ذلك، لكن إما أن يعيدوا مواقفهم المواقف المشرفة، وأعتبرها فرصة تاريخية لتركيا أن تعيد مكانتها التي كانت في العالم الإسلامي في الوقوف مع هؤلاء المظلومين، وبخاصة هم جوارهم وهم أهلهم وهم شركاء معهم. بينما كانت المواقف لا أقول فقط هزيلة، بل فيه تواطؤ خفي لا أدري إلى أين يسير. مواقف تركيا حقيقة لا تشجع على التفاؤل بهم بعد هذه الأشهر وبعد عدة وعود. وشر الكذب كما يقولون كذب الرؤساء والملوك. عندما يكذب هؤلاء ويعيدون الناس ولن نسكت سنخرج الطيران، ماذا فعلوا؟ بعد 8 أشهر ماذا ينتظر يا أخي الكريم؟ كم عدد القتلى الذين قتلوا في تركيا، يعني في سوريا، كم عددهم؟ كم بلغوا الآن بالإحصاءات الحقيقية؟ مع أنه يصعب الإحصاء الحقيقي، عشرات الآلاف أو يزيدون. وهي تتفرج إلى متى؟ حتى ينتهي الشعب المجاهد البطل؟ ولن ينتهي بإذن الله. موقف تركيا أقول بالحرف الواحد الآن موقف مخزي، وهو أصاب الناس بإحباط في نظرتهم لتركيا وإحسان الظن فيها. كانوا ينتظرون أنها ستكون منقذ، وهذا الغرب كان أسبق منها مع كل أسف في كثير من مواقفه. ولكن لا يصح للصحيح، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل ما تصفون. الذين يعلقون آمالا كبرى، أقول اسمح لي، على تركيا أن تعيد مجد الإسلام ودولة الإسلام، أقول يترفقوا شيئا فشيئا، لا يضخموا آمالهم. نعم، نقول هناك أشياء داخل تركيا أفضل من الأنظمة السابقة العلمانية، لا شك في ذلك، لكن لا تزال تركيا لم تتقدم كما ينتظر منها، فضلا عن أن تقدم صورة مشرفة تليق بتاريخها ومكانتها وقادتها.
نعم. طيب ذكرتم أنه موقف الدول الغربية، بعض الدول الغربية متقدم عن تركيا، هل هذا يعني أنتم راضيون عن موقف الدول الغربية فيما يخص سوريا حتى الآن؟
لا أنا أرى، لا في سوريا لا، أنا أتكلم لما تكلمت في ليبيا أقصد، أشرت إلى موقفها في ليبيا. ومع ذلك أنا رأيي في تدخل الدولي، أقول يقول الله جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبون. يجب أن نعرف أن الغرب لا يمكن أن يتدخل من منطلق الإنساني، لأنه في الوقت الذي يا أخي الكريم يتدخلون في ليبيا ويحسن البعض فيهم الذن الظن، ماذا فعلوا؟ يضربون في العراق ودمروا العراق. من الذي يدمر العراق؟ هي أمريكا وحلفاء أمريكا. من الذي سلم العراق على طبق من ذهب إلى إيران، الدولة الفارسية المجوسية؟ هي أمريكا والغرب. من الذي يضرب يا أخي في أفغانستان وباكستان ودمر الشعوب الفقيرة؟ هو الغرب والحلف الأطلسي ومن معه، وهم في يأتون ليساعدوا ويقولون في ليبيا ويضخم البعض، لهم مواقف إنسانية وهم أحسن منا؟ لا، لهم مصالح. وكما قال تشرشل، ليس هناك صداقات دائمة، وإنما إنما هناك مصالح دائمة. الغرب يسعى لمصالحه، ولكن أبشرك الغرب بتصرفاته هو كما يحدث في الدول العربية سينهار بإذن الله، وستكون العاقبة خيمة. فإذا لا نحسن الظن في الغرب ولا نعلق آمالنا إلا بالله جل وعلا. والذين يريدون أن يلمعوا صورة الغرب واهمون ومخطئون. الغرب هو سبب مصائبنا، الغرب هو الذي حمل القذافي 40 سنة، الغرب هو الذي عمد حسني مبارك ليكون زعيم في الشرق الأوسط، الغرب هو الذي سلم دمر العراق ودمر السنة وسلمها الرافضة ثم سلمها لإيران. هذا هو الغرب. الغرب يسكت عما يحدث في لبنان وما يحدث، ويتسلم حزب الله، حزب الشيطان ما يسمى بحزب الله، يتسلم لبنان الآن ويفسد فيها، والغرب ساكت لأنه يريد أمانا لإسرائيل. ولن يجد أمانا لإسرائيل كالرافضة وكحزب الشيطان كحزب الله، وقلت هذا قبل 3 سنوات 1426 ولا زلت على موقفي. ماذا حدث؟ من الذي يحميه؟ هو الغرب. الغرب صاحب مصالح، ينظر أين مصالحه، ومع ذلك لم يوفقوا حتى في هذه القضية. لو كانوا صادقين، الغرب خان مبادئه، الغرب يدعي أنه صاحب العدالة والديمقراطية وكذب ورب الكعبة. هم يصدرون الدماء، هم يحمون الظالمين، هم الذين يروجون للباطل. إذن هذا هو الغرب. لكن أنا أقول من باب الموازنة على الأقل قدموا شيئا لم يقدمه في تركيا أو غيره.
نعم، أيضا بأنكم ذكرتم شيخ حزب الله وحديثكم عنه، لماذا، كيف يمكن تفسير دعم المستميت لحزب الله للنظام السوري حتى يعني اللحظات الأخيرة؟
يا أخي الكريم، لما قامت ما يسمى بالحرب اللبنانية، تعرف الموقع، وتحدثت في قناة الجزيرة أكثر من مرة. نعم. وكان الاتجاه كما تعلم، لأن هذا جاء يحارب العدو الإسرائيلي، وقلت ارفقوا، هذا جاء ليحفظ النظام الإسرائيلي. أنا ما أقول أنه ما يحدث خلاف أو ما حدث خلاف، الأخوة في البيت الواحد يحدث بينهم خلاف، وقلت أعداء الأمة كذا بالحرف الواحد، وأقول الآن تكون في 3 أشياء، الرامسية بالذات ممثل لإيران المجوسية مع اليهود مع أمريكا ومن معها، حتى لا أقول النصارى، لا أقول أمريكا وحلفاء، هذا الثلاثي الخطير هو أشد أعداء الأمة. فحزب الشيطان، إذن هي منظومة. إيران الآن تدرك أن لو سقطت حكومة النصيريين الباطنيين في سوريا فهي ضربة موجعة لمخطط الإيراني في المنطقة. ولذلك فإنني أيضا أوجه كلمتي للدول العربية وأخص دول الخليج، وقد الآن صرح المسؤولون فيها أن إيران لا تريد بهم خيرا وأن تحرك أجنيدتها في الداخل. أقول إن من أقوى ضربة يمكن أن توجه لإيران هذه الدولة المجوسية هي ضرب النظام السوري وإسقاطه، لأنه عندما يتفكك وإلا فإنها ستكون مكسبا، ولذلك مستميتة إيران في هذا الأمر وتحرك حلفائها في الداخل والخارج. هذه فرصة للدول العربية وبالذات الدول الخليجية. الآن نحن خذ مثال دول الخليج، محاطة بالأخطبوط الرافضي، العراق على ما حوله، على دماء، على صعدة في اليمن، على الآن سوريا، على وجودهم في الداخل، ولا أعمم الحكم على كل من في الداخل، نعم يختلفون في داخل البلاد العربية ودول الخليجية، فيهم من هو مع إيران وموالي لإيران ومنهم من ليس كذلك أيضا. فأقول نعم هذا هو يتحرك. ولك انظر تناقضات حزب الله، حزب الشيطان، انظر تناقضات حزب، كيف مواقفه في البحرين وكيف مواقفه من مصر ومن ليبيا ومن سوريا. نعم. انظر التناقض الصارخ، ليس عندهم مبادئ، عندهم عقيدة، نعم عندهم مبادئ لهم، لكن ليس عندهم اضطراد.
ولذلك ماذا هددوا حتى فيما يحدث البحرين وعملية البحرين. قلت أنا في قناة المجد مباشرة أن هذه ليست ثورة بمعنى الشعبية، هذه مؤامرة إيرانية سيبدأون فيها في التدخل في شؤون الخليج. فلا أستغرب أن تستميت الآن، تستميت حزب الشيطان حزب اللات، نعم حب سميه حزب اللات، ولأن تستميت إيران لأنهم يعرفون الخسارة الكبرى في سقوط هذا النظام. وأقولها يا أخي الكريم، سيسقط هذا النظام أبشر بإذن الله، وسيسقط فشرد بهم من خلفهم، هذه حقيقة طال الزمن أو قصر، وسنة الله جارية. ولذلك هي فرصة لهذه الدول التي تعاني من التدخل الإيراني في شؤونها أن تقف مع الشعب المظلوم في سوريا، وإلا فسيكون الثمن باهظا والله المستعان.
نعم. إذن الآن شيخنا الفاضل، الجامعة العربية وذكرتم موقفها، وتركيا كذلك، والغرب وحزب الله وإيران، وكلهم إن صح القول مواقفهم سلبية حتى اللحظة في سوريا. مع الأخذ بالنظر هذه المواقف الدولية، كيف يمكن أن تكون إذن مسار الأحداث في سوريا سواء على المدى القريب أو على المدى البعيد؟
أنا ما أوافقك على أنك تقول أن إيران والعراق أو مواقف سلبية، لو كان سلبية هان الأمر، هي مواقف إجرامية، هي مواقف الآن تدعم النظام النصيري الباطني الذي يرفضه شعبه يا أخي الكريم، هي مواقف الحقيقة مخزية، مواقف هي الآن. أنا أقول الآن النظام النصيري الآن في هذه اللحظات يقاتل نيابة عن إيران، نعم فهو يقاتل نيابة عن إيران الآن. الآن النظام النصيري صحيح يريد بقاء حياته وبقايا نفسه، لكنه المرهون بالنظام الإيراني، فلو كفوا عن شرهم هؤلاء لكنهم يعرفون أن المعركة ها هنا. ولذلك فأقول مسار الأحداث أنا واثق بوعد الله جل وعلا، ولعل هذا لو حديث آخر. الأمة الآن وذات أخواننا في الشام أقول لهم انطلقت القافلة، حذاري أن تتوقف، نعم، وإذا انطلقت لن يستمر هذا الظلم وهذا العدوان. ولذلك الآن تصرفات النظام النصيري الهمجي تدل على أنه أفلس، يتصرف بدون عقل، لو كان واثقا من نفسه ومن معه لما تصرف هذه التصرفات التي تراه والعالم شاهد على نفسه. وبالمناسبة نحن لسنا بحاجة إلى المراقبين، العالم يشهد الجريمة بكاملها الآن التي تحدث في الشام وفي سوريا بالذات، نعم. فإذا نقول هنا في هذه الحالة مسار الأحداث قد يطول أو يقصر، علمه عند ربي، ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم بعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. الشام سيبقى شمعة في بلاد المسلمين وسيبقى نورا، ولكنها محن لها أسبابها وظروفها وأحوالها. أما المدى القريب فنعم لابد من تضحيات، المدى البعيد ولا أقصد البعيد بمعنى البعيد حتى لا أدخل اليأس، هو انتصار قادم لا شك في ذلك، كما أنني أراك فإنني أرى النصر بإذن الله.
نعم. طيب، هل يمكن التدخل حزب الله في سوريا وإيران كما ذكرتم، هل هذا يعطي طابع طائفي للمسألة أو فقط طابع سياسي؟
هو يا أخي الكريم اسمح لي، دراسة الرافض على مدار التاريخ لا ينفكون من طائفتهم، وعدائهم لأهل السنة واضح. الكلام الذي قاله شيخ الإسلام قبل 8 قرون رحمه الله كأنه اليوم يقع، عندما يقول لو قامت دولة لليهود في العراق، نعم ماذا يكون لو قامت دولة لليهود في العراق؟ لكان أقوى أعوانهم الرافضة. من الذي أدخل التتار في بغداد ودمر بغداد؟ من هم؟ هم الرافضة. أمس كتبت رسالة في تويتر قلت لا أعرف في تاريخ الأمة أصحاب غدر وخيانة كالرافضة على مدار التاريخ إلا خيانات وغدر اليهود، أبدا، هذا واقع تاريخ مسجل. سرقوا الحجر الأسود، وضعوا الحجاج المساكين البسطاء الذين ليست قضية سياسية يا أخي الكريم، يضعونهم يرمونهم أين؟ في بئر زمزم، ويسرقون الحجر الأسود ويدنسون الحرم، هذا تاريخهم. إذن هي قضية عقدية طائفتية سياسية. إيران بالمناسبة هنا أعلنها، إيران أنا ما أعتبرها دولة شيعية، أنا أقول إيران دولة مجوسية فارسية تستخدم المذهب الشيعي، لاحظ كيف، لأغراضها، تستخدم الطائفة الشيعية في كل بلد لأغراضها ومآربها السياسية. والدليل على ذلك لو كانوا صادقين لما كانت أعيادهم، أتعرف أن عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم واحد، وعيد النوروز عندهم أو غيره 10 أيام 13 يوما، أعيادهم مجوسية، تاريخهم تاريخ المجوس تاريخ الفرس. هم ليش ينقمون على عمر هذا النقمة الشديدة
وهو لماذا؟ لأنه أدخل الإسلام في فارس وأسقط الدولة الكسروية. فإذا هذه دولة مجوسية تريد إعادة ملك كسرى. نعم، ولكنهم يستخدمون هذا المذهب، يستخدمون. والدليل على ذلك انظر أداءهم للشيعة العرب في بغداد في العراق، انظر أداءهم للشيعة العرب داخل إيران في الأحواز. لو كانوا صادقين شيعة على الأقل لأنصفوا مع شعبهم. أنا ما أتحدث عن ظلمهم للسنة في إيران، أتحدث عن ظلمهم للشيعة، الشيعة العرب في الأحواز. أتحدث عن التصنيف والتفرقة داخل العراق الآن اللي تحكمها إيران. وبالمناسبة حدثني أحد كبار المؤرخين يقول تتبعت سيرة رئيس الوزراء العراقي فوجدته من قرية في داخل إيران، قرية يهودية، هكذا حدثني بوثيقة عنده. هؤلاء يا شيخ الذين هم يحكمون إيران الآن يحكمون العراق، ومع ذلك لو كانوا شيعة لأنصفوا مع الشيعة العرب، لكنهم ظلموهم ولا يعتبرونهم شيئا ويعتبرونهم من سقط المتاع. إذن هي دولة فارسية مجوسية كما قلت، وليست فهي دولة سياسية. أما غيرهم فنعم فهو منهج عقدي، ولكن لم يفصلوا بينهم. حزب الله يؤدي ليس إلا منظومة، حزب الله في لبنان منظومة متكاملة كسفارة أو قاعدة أو فرع لإيران. من الذي يدعم؟ من الذي يدعم ميزانيته؟ من الذي يدعم قناة المنار؟ من يدعم نشاطه؟ هم إيران كله، فهو يعتبر فرع الله. ولذلك قلت هذه الاستماتة الشديدة في تدخلهم في سوريا، مع لأنهم يعرفون ماذا يحدث لو سقطت سوريا بأيدي أهل السنة، وستسقط بإذن الله، وسيرى هؤلاء أثرهم. وأبشرك على مدار التاريخ حقيقة تاريخية، اسمح لي لو أطلت فيها. الفاطميون حكموا مصر وأنشأوا، ترى هم الذين أنشأوا الأزهر، وعندما جاء صلاح الدين وغير صلاح الدين قلعوهم من مصر، لم يبقى، لا يوجد في مصر قرية واحدة شيعية. أما التشيع في مصر كلها، والشعب المصري شعب أصيل الحقيقة، شعب عنده غيرة، على وجود الأقباط والتنصير سنوات لم يؤثر فيهم يا أخي الكريم، لم يمتد التنصير أبدا ترى في داخل مصر. الشعب المصري يجب أن يعطى عناية عظيمة جدا واهتمام عظيم، لكن خذ من باب التشيع تتعجب دولة فاطمية وأنشأت الأزهر وأنشأت مراكز لم يبقى لهم أثر. هكذا أقول لهم، وجهت خطابي للشيعة في العالم، قلت أنتم أقلية في العالم الإسلامي، فلا تستغلكم إيران وغير إيران لمآربها وأهدافها، يجب أن تحافظوا. أنا أطالب بهذه المناسبة العدل مع الشيعة في كل بلد، ألا يظلم الشيعة، كلا وحاشا، الظلم لا يجوز للكافر، فيجب على الشيعة وغيرهم أن تعدل في أي بلد كانوا. لكن أيضا أطالب في الوقت نفسه ألا تستغل الأقلية من الشيعة بالأكثرية من أهل السنة في كل بلد، ألا تتعدى على الحقوق الأكثرية، ألا تكذب في رموزها سواء في البحرين أو في العراق. انظر ماذا يحدث في العراق الآن من تعدي الشيعة الرافضة على أخواننا أهل السنة، ماذا يحدث في سجون العراق الآن من تهديد بالقتل بعد أن ذهبت، الآن ذهبت كما تعلمون أو خرجت ظاهريا أمريكا، سلموا السجون العراقية التي فيها أهل السنة لمن؟ سلموها للحكومة العراقية الرافضية، الآن هم مهددون بالقتل بإثبات ووثائق، وهذا ليس غريبا ترى على تاريخ الرافضة أبدا، هذه حقائق. حزب الله يدرك هذه الحقيقة، ولذلك هو مستميت في دعم النظام السوري وكذلك هي إيران، ولكن بإذن الله سنرى ما يسرنا
بإذن الله عز وجل. طيب سنعود لمحاوربنا شيخنا الفاضل، لكن اسمح لي نأخذ اتصال معنا من داخل سوريا. معنا الأخ هادي العبد الله من حمص، حياك الله أخي هادي.
حياكم الله أخي صهيب، وتحية للشيخ الفاضل ناصر العمر، وأسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء.
اللهم آمين. أخي هادي، أرجو أن بدقيقتين تعطي تجمل لنا الأخبار لديكم في حمص، الأوضاع الإنسانية إن صح القول تركز عليها.
نعم، يعني ارتفعت حصيلة الشهداء اليوم فقط إلى 10 شهداء، بينهم طفلة عمرها 10 سنوات وأربعة شهداء سقطوا تحت التعذيب. فاليوم يعني ذقنا كل أنواع القتل، هناك شهداء برصاص الغدر، وهناك شهداء تحت التعذيب، وهناك شهداء قضوا متأثرين بجراحهم بسبب نقص المواد الطبية والحصار المفروض على أغلب أحياء حمص. قبل يومين علق الهلال الأحمر أعماله بسبب إطلاق النار المباشر عليه من قبل قوات الأمن. الوضع الإنساني في حمص هو غاية السوء، الخبز يعني الذي هو مادة رئيسية شبه مفقود في العديد من أحياء حمص، هذا الخبز الذي هو مادة رئيسية كما بينكم بغيره من المواد المعيشية. حليب الأطفال، هذه عبارة نسيناها منذ زمن ونسيها أطفالنا للأسف. يعني اليوم حصلت قصة تجمل الوضع الإنساني في حمص، وتكررت للأسف في حيين، في حي الميدان في منطقة حمص تعرض بعض المدنيون الذين كانوا يقفون بطوابير لشراء الغاز إلى إطلاق نار كثيف جدا وعشوائي ومفاجئ من قبل ميليشيات الأمن والشبيحة، مما أدى لسقوط 3 شهداء على الأقل وعدد كبير من الجرحى. في حي دابهود حصل نفس الأمر تماما، أيضا كان مدنيون يقفون لشراء الخبز ففتحت قوات الأمن النار عليهم، مما أدى لسقوط 7 جرحى. فليسمع نبيل العربي أن بشار الأسد لم يكتفي بإذلالنا بحرمينا من الغاز والمازوت، بل أصبح يقتلنا ونحن نشتريه. يوم أمس استشهدت طفلة شيرين صالح وعمرها 8 سنوات، أتدرون كيف استشهدت يا شيخ؟ استشهدت بطلق ناري في مدينة تلبيسة عندما كانت تحاول أن تشتري الخبز لأهلها وإخوتها، يعني فماتت شيرين وهي جائعة. فهل يرضى نبيل العربي أن تكون شيرين ابنته؟ هل يرضى المراقبون العرب أن يقتل أطفالهم كما يقتل أطفالنا؟ هل يرضى كل أخواتنا العرب أن يفعل بأطفالهم وبنسائهم ما يفعل بأطفالنا ونسائنا؟ هذه هي حالنا أخ صهيب.
نعم. طيب أخي هادي، فقط تسمح لي بما يخص المراقبين العرب الآن بعد تقريبا مرور أسبوع على عملهم، هل لا تزالون تنظرون إليهم كنظرتكم للجامعة العربية، أم فعلا هناك تعاون من قبل بعضهم معكم؟
أخي صهيب، يجب أن أقوله بكل صراحة وبمعزل عن كل شيء، بشار الأسد كان يقتل يعني كان يقتل الشعب السوري من تلقاء نفسه، الآن أصبح يقتل الشعب السوري تحت غطاء عربي. يعني نحن يجب أن نقولها وبأعلى صوت أن المراقبون العرب يساهمون بقتلنا، كل يوم يساهمون بقتلنا. اليوم ذهبوا إلى مدينة الرسم ووصلوا إلى مشارف المدينة، خرج الآلاف من أهالي المدينة تحت الحصار وتحت الرصاص، ولكن وانتظروا اللجنة، لكن للأسف هذه اللجنة وقفت 5 دقائق على مشارف المدينة وغادرت ولم تدخل إلى مدينة الرسن، وتعرضت المظاهرة لإطلاق نار. في مدينة الحولة أيضا حصل نفس الشيء، خرج الأهالي وانتظروها بعشرات الآلاف، فلم تأتي هذه اللجنة. هذه اللجنة لم نعد نرها أبدا أخي صهيب، يعني لا أدري أين يمضون أوقاتهم، يعني دوامهم على ما قالوا من 8 صباحا حتى 5 مساء، لا نجدهم للأسف ولا ل5 دقائق في كل هذه الساعات.
طيب بارك الله فيكم أخي هادي عبد الله، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يعجل بالنصر لنا ولكم. يا شيخ ناصر، الأخ هادي من الداخل من حمص قال كلمة قلتموها أنتم في بداية اللقاء، أن النظام الآن بدأ يقتل بوجود الجامعة العربية وتحت غطاء من الجامعة العربية. نعم. طيب شيخنا الفاضل، أنتم رمز من رموز أهل السنة، وقلتم كلمة نحن نطالب بالعدل مع الجميع ونطالب بالعدل مع الشيعة قبل الاتصال. إذا النظام لماذا السوري، أنا أتحدث تحديدا، يخوف الأقليات، وهؤلاء إذ مسكوا الحكم سيقتلوكم، كيف يمكن تطمين هذه الأقليات الموجودة في سوريا من خلال سنتنا ومنهجنا الذي ننتهجه؟
لم ينعم الشيعة على مدار التاريخ منذ نشأوا في القرون الأولى بالأمان كما نعموا في الدول الإسلامية وأيام الخلافة الإسلامية، لم يرى قدموا أحد منهم ظلما وعدوانا. نعم أيها الأخ، فهذه حقائق التاريخ تثبت بعكس ذلك. عندما أيضا هم حكموا سواء باسم العبيديين أو الباطنية أو كما قلت غيرهم، نعم عندما حكموا كيف كانوا يريقون الدماء، حتى من أقوى الشواهد في الحرم كما تعلم حجاج بيت الله الحرام الذي يأمن فيه العصفور، يأمن فيه الطائر، يأمن فيه الإنسان، ومن دخله وكان آمنا، يقتلون المسلمين، ومع ذلك لم ينتقم المسلمون منهم، مع أن منذ نشأوا ليسوا الأقليات صغيرة جدا ولا يزالون هم أقلية. الأمة الآن في التقارير المخابرات الإسلامية سيصل الشعوب المسلمة إلى 1.5 مليار، أتعلم كم نسبة الشيعة منهم؟ لا يتعدون 10% على أعلى تقدير، وإذا قلنا 10% أو قليل من 10% أو 15% كم تعادل بالنسبة لهم؟ هذا الضمان لهم هو الأمان الذي مر في التاريخ مع غدرهم ونكاياتهم في بغداد كما قلت وفي دول أخرى وفي العصر الحاضر، مع ذلك لم يغدر المسلمون بهم كلا. انظر كيف يتعامل معهم في عدد من دول الخليج الآن مع اضطراباتهم وفوضاهم وما يفعلون، انظر كيف يتعاملون. ومع ذلك أنا لا أبرئ، لم نأتي أبرئ، أنا أتكلم عن حقائق، أقول يجب العدل معهم. إن وقع ظلم على مجموعة أو فرد أو أكثر أو أقل فعليهم أن ينظر. خذ مثال،
يأتينا أحيانا، أنا ما أحب أدخل في هذا الموضوع، لكن إشارة في داخل المملكة مثلا، ويقال إن في بعض مجموعات الشيعة أنهم مظلومين. أنا لا أتحدث مظلومين أو لا، أقول انظر إلى مناطق أخرى لأهل السنة عليها تقصير مثل ما حدث عندكم. إذا القضية ليست مستهدفة لأنكم شيعة في هذه النقطة، بالعكس الذي يدخل الآن بعض مدنهم لا يجد الأماكن في هذا الموجودة في الأماكن الأخرى في بيوتهم وشوارعهم وأحوالهم. ومع ذلك أقول يجب العدل من الجميع في دول الخليج وغير دول الخليج، ولا أثبت هنا ولا أبرع حتى لا يفهم كلامي على غير محمله، لكن أقول لديهم والله الأمان، والله لن يجدوا أمانا كما في الدول الإسلامية، لن يجدوا في إيران. واسأل الشيعة العرب في إيران هل يجدون الأمان الذي يجده الشيعة الآخرون في دول الخليج؟ أبدا. هل يجدون المكتسبات التي يجدها آخرون في عدد من الدول العربية؟ كلا، وهم في داخل إيران التي تريد إعادة إمبراطورية وترى أن مظلة للشيعة في العالم. غير صحيح هذا الكلام، حقائق التاريخ هي التي تثبت ذلك يا أخي الكريم، والعهود والمواثيق هي التي تثبت ذلك. ومع ذلك تقع أخطاء، يقع تقصير، يقع ظلم من آخرين، كل هذا لا أبرئ ولا لكن أتكلم عن منهج عام، والله أعلم.
طيب الآن شيخ ناصر، بعد 10 أشهر الآن من الثورة، 10 أشهر ونصف تقريبا، يمكن أن ينتهي الأمر نهاية إلى تسوية بين النظام السوري وبين الدول ذات الصلاحية العظمى في العالم، وبين أيضا الجامعة العربية، ويعود الشعب كما كان، ويبقى النظام على ما هو عليه الآن.
حقيقة يا أخي الكريم، الخيانات وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف خيانات المنافقين وتحالفاتهم مع اليهود في أكثر من مرة، هذه حقائق أثبتها التاريخ. إذن نعم، أنا أخشى ما أخشى على أخواننا في الشعب السوري أن ينخدعوا ببعض أماني وتسويفات بعض الدول العربية التي ليست إلا صدى للدول العربية. إسرائيل متخوفة جدا من سقوط النظام النصيري، وبدأت تعيد أوراقها وظروفها، لأن من أقوى، وهذا بشهادة اليهود، زعماء اليهود، من أقوى من حماهم هو حزب الشيطان، حزب الله وبشار الأسد، الذي يدعي أنه مقر الثوار العرب ويضيف أو يضيف بعض الفلسطينيين، لكن حقيقة هو أمان. وتعرف من الذي سلم الجولان إلى اليهود؟ من هو؟ والد، هو والد بشار، بدون ثمن، بدون حرب، بدون قتال، وهي أكبر منطقة استراتيجية تعتبر مطلة على كما تعلمون على القدس أو على فلسطين. إذن فأقول نعم أنني أخشى من خيانات في بعض الدول العربية وتسويات هزيلة يذهب ثمنها، لكن بإذن الله لن نحدث هذا، لأن بعد هذه التضحيات، بعد هذه الدماء، بعد هذا الذي حدث لا تصلح المراجعة. لو كانت الأمور بأول الأحداث لربما وجد لها مبررا خوفا مما يقع، أما بعد 10 أشهر كما قلت وآلاف القتلى فلا يصح إلا الصحيح، والنهاية ستكون كالعراق. بل إنني أوجه حديثي الآن لمن؟ لهذه الأنظمة العربية، اسمح لي على هذا الحديث. تمالئهم مع الغرب بالسكوت عما يحدث كان في العراق، ماذا كانت النتيجة؟ الآن العراق شوكة بل خنجر في صدر الدول العربية وبالذات الدول الخليجية.
نعم.
التسويات السياسية التي كانت مع الغرب وسكوتهم، بل تعاون بعض الأنظمة مع أمريكا لتدمير العراق، هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. والله إنني أخشى يا أخي الكريم، أقولها على الملأ وعلى الهواء، إنني أخشى من عقوبة. لماذا؟ خذلان الإخواننا في العراق، خذلان إخواننا في سوريا، خذلان إخواننا في أماكن كثيرة جدا، ولا يظلم ربك أحدا. فالممالآت السياسية لا تؤدي إلى نتيجة حقيقية في هذه الظروف، لأن القوة هي الفيصل كما تعلم. ولو مجرد الذي يحدث الآن في الغرب النتيجة محزنة، فلذا كان أنبه أولا إخواني في الشام ألا يقبلوا بهذه المساومات مهما كان، وليحذروا من بعض المنظمات داخل سوريا، وإن كانت منظمات معارضة كما تدعي، هم صنعها الغرب، هم كانوا أصلا يعيشون حياتهم في الغرب في لندن وفي واشنطن، ولما جاءت الأحداث جاءوا يتزعمون بعض المعارضة. لماذا؟ ليكونوا مركبا لتسويات معينة يريدها الغرب وبعض الدول المتحدة، فلا يثقوا في هؤلاء، على هؤلاء أن يفعلوا كما فعل إخواننا في ليبيا، لم يثقوا إلا بالشرفاء، بالمقاتلين، بالمجاهدين، بالصابرين، ودفعوا ثمنا غاليا، ولكنهم حققوا نصرا مدويا سيظل في التاريخ بإذن الله. أقول لا يثقوا في هذه المعارضة حتى وإن كانت سورية، وإن كان أهلها من داخل سوريا. هذه المنظمات بعضها منظمات خيانة ومنظمات عميلة للغرب ومدسوسة ومرادة، فليحذروا من هؤلاء ومن مكرهم، وأسأل الله أن يلطف بنا جميعا.
نعم، يعني تدعيما لكلامكم اليوم، والله قبل الحلقة شيخ ناصر كان يحدثني أحد الدكاترة وهو معروف وجه معارض يقول والله العظيم عندما أراد الناس بعض الذين سجنوا في الأحداث الأخيرة الخروج من السجن كان الأمن يقول لهم بشرط أن توقعوا على ورقة أن تعملوا مع إحدى الهيئات المعارضة في الداخل حتى خليكم معارضين واسمكم معارضين لكن يجب أن تبقوا مع هذه الهيئة.
خلاص معروف هذا حتى يوجهوا الأحداث. هم ينشؤون وأنشأوا هذه المعارضات لتحبط المعارضات الحقيقية لتحبط الثورة الحقيقية الطبيعية الشعبية في داخل سوريا. طالما ذاق أهلنا في الشام يا أخي الكريم الظلم والعدوان أكثر من 40 سنة قرابة 50 سنة وهذا النظام النصيري الباطني البذرة الخبيثة جاثم على صدور أهل السنة في الشام. ليست مكانا لهم الشام لكن سنة الله جل وعلا الكونية ودفع الله الناس بعضهم ببعض وعلينا أن نرجع إلى أنفسنا في هذا الموضوع. نعم هناك معارضات وتنشأ لاحتواء المعارضة لإجهاض المعارضة لإحداث الخلخلة. فليجب أن نكون كما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني. يجب أن نكون من الوعي والإدراك ولتستبين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
طيب أيضا شيخ ناصر إذا تحدثنا عن العلماء
نعم
وبلا شك الثورة هذه خرجت من المساجد. أنا أتحدث عن ثورة سوريا ونادت بالتكبير ويا الله مالنا غيرك. إذا إن صح القول حتى إن كان البعض يزعجه هذا الحديث أنها أخذت طابع مع الشعبي طابع إسلامي.
نعم
العلماء كيف تقيمون موقفهم وكيف يمكن أن توصلوا رسالة وأنتم رمز شيخنا الكريم للعلماء الذين لا يزالون على موقف الحياد حتى هذه اللحظة؟
يا أخي الكريم يؤسفني أن أقول نعم هناك من العلماء لا أقول على موقف الحياد. أصله ليس هناك حياد بين الحق والباطل إطلاقا. ما في إبراهيم عليه السلام واتبع ملة إبراهيم. نعم إبراهيم ما سماه الله وصفه حنيف. شو الحنيف؟ ما معنى المائل؟ الحنيف هو المائل. المائل لين مائل للحق. فليس هناك في الإسلام ما يسمى. نعم يكون الاعتدال والحياد بين المسلمين أنفسهم بين أهل السنة أنفسهم. يأتي لقاضي أو دولتين بينهما خلاف أو شعبين أو أسرتين ويكون القاضي محايدا. أما المحايدة بين الحق والباطل لا وجود له. فالله وصف إبراهيم بأن ملته وأنه حنيف أي مائل مائل إلى الحق. فهذه حقيقة يغفل عنها البعض يا أخي الكريم. فإذا هناك من العلماء أقول من لم يكن مع إخواني في سوريا فهو ضدهم شاء أم أبا شاء أم أبا. كيف القضية الآن كما ترى في داخل سوريا علماء ويتسلمون مناصب. انظر ماذا أفتوا مع هذا النظام. أتعلم قبل الثورة أيام حافظ الأسد الهالك يخطب في العيد خطيب معروف ورمز معروف يقول هذا الرجل ويشير إلى حافظ الأسد منة من الله على الشعب السوري. هذا عذاب يا أخي الكريم. المشكلة ليست في أن يأتي علماء في كل بلد يا أخي الكريم يروجون لهذه الأشياء. العلماء الحقيقة بالجملة أنا أقول لا نريد أن نظلم العلماء. العلماء لها مواقف ولكنها تختلف. فيها مواقف معلنة وفيها مواقف قد تكون غير معلنة يا أخي الكريم وليس مع النظام. وصور المساندة متعددة. أعطي مثال لأنني كما أشرت إليه أنا أمثل رابطة علماء المسلمين لأنني كلفت منذ سنة الأمين العام لرابطة علماء المسلمين. هذه الرابطة فيها أكثر من 40 بلدا وأعضاؤها الآن في أكثر من 100 شخص. وآخر اجتماع لنا لهيئات العليا كان في الكويت قبل 2 أو 3. أصدرت منذ الأحداث عدة بيانات حتى أرد على من يقول أين دوركم. أول بيان حسب ما أعلم أنه صدر من الرابطة حفظكم الله في أول الأحداث وهو في أيام الأولى من الأحداث في شهر 4 هجري عام 2 يعني في 29/4/32 واستمرت البيانات. وآخر بيان صدر يوم الجمعة الماضي يعني كم له 3 أيام. أتدري عن ماذا؟ عن المراقبين العرب وعن جامعة الدول العربية وعن الأنظمة العربية الساكتة والمتواطئة. فحقيقة رابطة علماء المسلمين بما تمثله من هذا الكيان وتمثل 40 بلدا وأكثر من 100 عالم فقط في 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 مجلسها 100 عالم وإلا ومع ذلك أصدرت 5 بيانات غير القنوات الفضائية شاركنا فيها غير التصريحات غير المداخلات وغيرنا كثير. ولا يحصر العلماء في رابطة علماء المسلمين. اتحاد علماء المسلمين له مواقف كما تعلمون. فاتحاد علماء المسلمين مواقفه مشهورة وبينة واضحة. جمعيات واتحادات كلها مواقف مشهورة. عدد من علماء المسلمين الذين قد لا يكونون في جمعيات ولا غيرها لهم مواقف. خطب جمعة لدينا في المملكة كم هناك من خطب عن هذه الأحداث. نعم القنوت لكن يؤسفني أنك حتى القنوت يشح فيه في بعض المساجد حتى القنوت أن تقول يا ربي انصر إخواننا في سوريا، تجد بعض المساجد لا يقنتون، لماذا هذا الخوف الرعب؟ وليس هناك ما يمنع. أعرف عندنا في المملكة هناك من يقنت ولم يقل لهم لماذا تقنتون إطلاقا. فالأصل هو الحل، الأصل هو الجواز، لم يمنع ولم يأتي منع بالقنوت. فالأذن أين أئمة المساجد؟ أين العلماء من بعض بياناتهم وكلماتهم؟ وكلا سيسأل أمام الله جل وعلا. نعم بعض العلماء قد يقول أنا أؤدي دورا لا أريد أن أعلنه، وهذا بينه وبين الله جل وعلا. هناك بعض العلماء قد يقول هذا من باب فرض الكفاية، لكن أقول هناك مواقف للعلماء في الأمة، مواقف مشهودة ومشهورة وجميلة، وهناك آخرون نسأل الله أن نردهم إلى الحق ويهديهم إلى صراطه المستقيم.
آمين. طيب أيضا شيخنا، نحن الآن سننتقل حقيقة إلى محاور حث الشعب وإن صح الحديث التفاؤل الذي يجب أن نبعثه في قلوب الشعب الذي عانى الآن 10 أشهر، يكاد على سبيل المثال شيخ ناصر في حمص لا يكاد بيت إلا وفيه شهيد أو فيه معتقل، والوضع جدا سيء كما ذكر حتى أخينا هادي عبدالله قبل قليل في الاتصال. كيف يمكن أن نوجه رسالة لإخواننا هناك بأن يفعلوا هذا ليحصل النصر؟ ما هي عوامل النصر الذي ستسرع بعملية النصر من الله عز وجل؟
عوامل النصر يا أخي الكريم عظيمة وكبيرة، لعلي ألخصها بكلمات. أولا نقدم مقدمة، أقول إخواننا في الشام قدموا من التضحيات ما لم تقدمه أي شعب كما قدموا، وصبروا كثيرا، فحذاري أن في اللحظات الأخيرة التي يرتقب فيها النصر في أي لحظة ينسحبوا. في حديث صحيح يصف النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، يقول اليهود كرجل استأجر أجيرا ألا أن يكمل له عملا من الصباح إلى المغرب، وإن لم يكمل فلا شيء له. فاشتغل اليهود فلما صار الظهر انسحبوا، ثم جاء النصارى واستلموا الرعي فلما جاء العصر انسحبوا، فجاءت الأمة في البقية الساعتين الباقية أو ثلاثة استلمت الرعي وأخذت الأجرة كاملة. وكذلك أخواننا قدموا تضحيات عظيمة جدا، وما بقي إلا أقل القليل، نعم إلا قليل، لأن وعد الله حق ووعد الله متحقق. فأقول لهم الثبات، الثبات من عوامل الثبات. أولا حسن الظن بالله جل وعلا، لأن الله وعد وعدا صادق، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أثنين أن يقطعوا تعلق قلوبهم بالخلق إطلاقا ويعلقوها بالخالق، كان من دعاء الإمام أحمد رحمه الله، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلق، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك. ورد في بعض الروايات ويؤيدها العموم عن إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار، ورد أثر ليس حديث لكنه أثر، أنه جاءه جبريل فقال له لاحظ هل لك إلي حاجة؟ جبريل عليه السلام قال أما منك فلا وأما من الله فبلا. ما الذي حدث؟ وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انظر لفتها التدبرية الاعتبارية التي ذكر العلماء، قالوا لأن إبراهيم قطع تعلقه بأي من الخلق، مع أنه جبريل لو طلب من المساعدة لا إشكال في ذلك وهو مشروع، ولا يمكن يأتي جبريل عليه السلام بشيء مشروع، ولكن ليختبر الله إبراهيم عليه السلام. قال فقلنا، ماذا قال الله؟ وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لم يقل أيها الريح أطفئ النار، لم يقل له أيها المطر أطفئ النار، لم يقل لجبريل أضرب النار فتنطفئ، أمرها الله مباشرة. قال العلماء حتى لا يكون لأي مخلوق من ريح أو مطر أو ملك أو غيره منا على إبراهيم عليه السلام، فجاء الأمر من الله للنار، أوحى الله النار مباشرة، لأن إبراهيم عليه السلام أبونا وهو أيضا بالشام كما تعلم، وهذا يذكرنا بمجد أبينا إبراهيم عليه السلام وتعلقه بالله جل وعلا لما قطع تعلقه بالخلق وتعلق بالخالق ماذا حدث له؟ قلنا يا نار كوني بردا، قال العلماء لو أن الله لم يقل وسلاما لتجمد إبراهيم، لكن قال برد وسلام من قوة تنفيذ أمر الله جل وعلا. وتعرف ماذا حدث لإبراهيم؟ لم يحترق إلا القيد ويخرج منها عجيبا منتصرا. فعليهم أيضا أن يقطعوا تعلقا، لا جمع الدول العربية ولا الأنظمة العربية ولا الشعوب العربية، من ساعدهم فهو ساعد نفسه، من عمل صالحا فلنفسه. ثالثا المنهج يا أخي الكريم، اسمح لي، قد يخذل الناس بمعصية منهم. ألم يخذل في هزيمة أحد من أين حد؟ ألما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلهم قلتم أن هذا؟ قلوا عند أنفسكم، وهم جزء من الرماة، الرماة جزء من الجيش، وبعض الرماة هم الذين أخطأوا وتقع الهزيمة، وحسبها الله على من؟ على الجيش كله.
قلها من عند أنفسكم. فلذلك عليهم سلامة المنهج وصدق المنهج وصفاء المنهج والتعامل مع الأحداث. أيضا عليهم أيها أخي الكريم التفاؤل.
مع أن الخطأ كان فردي من قبل أبو
نعم أنا قلت فردي الرماة كلهم جزء من الجيش ولم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم والرماة جزء منهم وقع فوقع ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلهم قلتم أن هذا ما قال الرماة قلها من عندي أنفسكم.
نعم
فإذا فعليهم أن ينتبهوا لهذا الجانب. ترى قضايا قد أحيانا تقع من آخرين. أنا لا أقول أن كل في الشام كلهم يلدون كن على منهج واحد، لكن أريد الراية والقيادة تكون بيد الأخيار الصالحين كما رأينا في ليبيا. حقيقة ليبيا ضربت أروع الأمثلة في مثل هذه الثورات من الصغير والكبير، وإلى الآن الأمور الحمد لله تبشر بخير، المجاهدين الشرفاء. فكذلك عليهم إذن أن ينتبهوا لقضية المنهج فهي خطيرة جدا. ثالثا أو رابعا هو قضية الصبر الذي أشرت إليه قبل قليل، حذاري من قبل أن نقذف الإنسان الثمرة. قيل لعنترة مثال جميل، كيف انتصرت؟ قال تعودت وأنا صبي وأنا صغير. كيف أصبحت بطل مضرب البطل إلى الآن؟ قال عنترة كيف؟ قال كنت أنا وزملائي كل واحد منا يعض أصبع الآخر، أينا يشتكي الأول يعتبر مهزوما. يقول كلما أردت أن أشتكي قلت أكيد هو سيشتكي فيشتكي، فترقفت فأصبحت في المعركة كلما هممت بالهزيمة قلت هو أكيد سينهزم فينهزم. فعليهم أن يصبروا. لما ويقول الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فليثبتوا وليصبروا ثم أخيرا أن يتفاعلوا. النفوس المهزومة تهزم نفسها يا أخي الكريم قبل غيرها. من هزم نفسه لا يمكن أن ينتصر على عدوه. موسى عليه السلام انظر الفرق بينه وبين من معه، من معه قالوا إنا لمدركون. طبعا أدلة الواقع أنه فعلا فرعون من خلفهم والبحر من أمامهم. وأنا أقول لإخواننا في الشام الآن الأمور محيطة بكم والدبابات والمدرعات كما إحاطت فرعون ببني إسرائيل. انظر جواب موسى عليه السلام الواثق بربه، قال كلا. أقوى كلمة ردع، كلمة ردع إن معي ربي سيهدين، فتأتي الفاء الفورية. فأوحينا إلى موسى، ما قال وأوحينا ولا قال ثم أوحينا، فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر. أتعجب وقفة تدبرية يا أخي الكريم، أليس عصا موسى هو الذي أمره الله لما استسقى قومه أن نضرب الحجر؟ فماذا حدث؟ خرج الماء فانبجست من 12 عينا. هذا العصا يأمره الله أن نضرب البحر ويتحول كالطود العظيم كجبل. هو العصا. إذا القوة الفاعلة ليس العصا، هو أمر الله جل وعلا جعله سبب. وبذلك يأتي النصر عجيب ويصبح هذا الذي خلفهم يقول سيدركنا جثة هامدة أمامهم. فأقول أن يتفاعلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم والأحزاب قد أحاطت المدينة ومن أصعب المعارك مرت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الحصى ويبشر بفتح كنوز كسرى وقيصر. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما ظنك باثنين إلا ثالثة؟ المهم أن يتوجهوا إلى الله وأن يتوجهوا إليه بالدعاء والصدق والثبات. ولو لم يبقى إلا أفراد، وكم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله. فليثبتوا وليؤملوا والنصر قادم واثق، كما قال شيخ الإسلام لما قيل قل إن شاء الله، قال أقولها نعم تحقيقا لا تعليقا. أقول لإخواننا في الشام وأنا أخاطبه الآن، النصر قادم بإذن الله، واثقون بهذا الأمر كثقتنا بهذا الحقق ما تحقق من قبل. فاصبروا واثبتوا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأبي موسى بشرا ولا تنفرا. أوصي إخواننا وأنت تسألنا عن الثبات بهذا المنهج، منهج عظيم جدا أوصى الله النبي صلى الله عليه وسلم به أبا موسى ومعاذ لما أرسلهم له، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أحذرهم من الاختلاف، فالخلاف شر، والله صلى جل وعلا حذر منه. تذهب ريحكم كما أرسل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعليهم أن يكونوا يدا واحدة وأن يبتعدوا ويجنبوا الخلافات والشر والمؤامرات. أن هذه معركتهم الآن مع عدو شرس، كل من وقف معهم من الشرفاء فليعطوه فرصة. فحذاري أن يبثوا الخلافات، فهذه من أقوى أسلحة العدو لتفريق صفهم. أسأل الله أن ينصرهم وأن يعزهم وأن يذل أعدائهم.
هذا يعني أن الإخوان الموجودين في الداخل ألا ينظروا إلى اختلاف معارضة ولا إلى تصريح من أمم المتحدة ولا إلى بيان من جامعة عربية، وأن يبقى التعلق بالله عز وجل. وهو فعلا يتضح شيخنا الفاضل في بعض هتافاتهم عندما الآن بدأوا كانوا يقولون نريد حماية عربية، ثم قالوا حماية دولية، والآن بدأ الهتاف كله ينقلب إلى نريد حماية إلهية.
أحسن.
نعم. أيضا شيخنا الفاضل فيما يخص تحدثتم عن العوامل هذه بشكل عام، الأم هذه كيف يمكن أن نوجه لها رسالة ولو حتى بدقيقة، الذي فقدت ابنها وبعضهم فقدت عدد من أبنائها وليس ابنا واحد، كيف يمكن أن تحتسبه عند الله عز وجل شهيدا ونبشرها بما له عند الله عز وجل؟
أولا لنا مضرب في تاريخنا مثلا وأيضا في المعاصر. أما في الماضي الخنساء لما بشروها بقتل أولادها الأربعة لم تجزع ولم تيسر، بينما لما قالوا عن زوجها تأثرت لسبب آخر. اليوم أخواننا في الشام في جوار فلسطين ما ضربته المرأة الفلسطينية من أروع الأمثلة بالثبات، تقدم الواحد تلو الآخر. إحدى الأخوات في فلسطين تفقد عشرة، تسمى أم الشهداء، وتقول مشكلتي أتمنى أن أنجب لأخرج شهيدا جديدا، فأقول فليثبتوا، وهم والله ذهبوا إلى خير، وهؤلاء يقدمون صفحة بيضاء ويسطرون بدمائهم شهادة. هنيئا لهذه الأم وفخرا لهذه الأم، وعليها أن تستمر وتثبت وتسلي أبنائها كما هو في تاريخنا كله وكما هو في فلسطين وفي ميادين الجهاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم. حقيقة شيخنا الفاضل تبقى لدي دقيقة أو دقيقتين، إذا أحببتم تفضلتم علينا بيكون نهاية الحلقة بدعاء لإخواننا هناك إن أحببتم
ذلك. الله يبارك. أسأل الله جل وعلا، اللهم هازم الأحزاب، اللهم يا هازم الأحزاب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم أذل هؤلاء النصيريين ومن خلفهم، اللهم شردهم وشرد بهم من خلفهم، اللهم انصر إخواننا في الشام وفي غير الشام، اللهم ارفع البأس عنهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم ثبتهم بالقول الثابت، اللهم ثبتهم بالقول الثابت، اللهم أقر أعيننا بانتصارهم، اللهم أقر أعيننا بانتصارهم، اللهم من سارهم وعليك بأعدائهم، اللهم شتت شملهم وفرق كلمتهم، ومن وقف معهم أو أعانهم أو ساعدهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فلا يعجزونك، اللهم أرنا بهم ما أريت بفرعون وجنده وحزبه، وانصر إخواننا كما نصرت موسى عليه السلام ونصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وفي غيرها، وقد تمالأ على هؤلاء الضعفاء، تمالأ عليهم الظالمون والمجرمون من داخلهم ومن خارجهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، وتجاوز عن تقصيرنا في حقهم، اللهم تجاوز عن تقصيرنا في حقهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولو ما صلى الله وسلم على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير، ونحن نعلم مدى انشغالكم وخصصتم هذه الساعة لنا، بارك الله فيكم شيخ.
هذا جبال الواجب، الواجب كبير جدا لإخواننا، وليعذرونا عن تقصيرنا، أنا أتقدم باسم إخواننا في بلاد الحرمين أنهم معهم وواقفون معهم ويدعون لهم في المملكة العربية السعودية، يحملون هماً عظيماً لإخوانهم في الشام، ومع ذلك فالتقصير حادث، ولكن هذا الذي نستطيعه، وبإذن الله سيرون ما يسرهم بإذن الله ويسر الأمة، والله المستعان.
بارك الله فيكم. إذن باسمكم مشاهدين الكرام أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر الأمين العام لرابطة علماء المسلمين والمشرف العام على موقع المسلم، وأيضا شكر لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لنا، والشكر للأبطال الذين يضحون بدمائهم في الداخل لأجل نصرة الأمة، ولا أقول لأجل نصرة سوريا. بارك الله فيكم وألقاكم غدا بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.